రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 15 من شهر 10 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. خبراء اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للتوترات السياسية وإقلاق المواني، وحمدوك يقول ليس من السهل التأثير على الإصلاحات الاقتصادية. معدلات التضخم تواصل الانخفاض للشهر الثاني وزيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالقطن. مئات القانونيين ينظمون موكبا للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين وضابط برتبة لواء يعتدي على صحفي بالضرب. الأمم المتحدة تبحث عودة النازحين في 8 محليات ومواكب ووقفات احتجاجية في الخرطوم ومدن الشرق في الذكرى الأولى لأحداث كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذر خبراء اقتصاديون من العواقب الوخيمة للتوترات السياسية الحالية على النشاط الاقتصادي الداخلي والاستثمارات الأجنبية، وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجا أن التوترات السياسية مؤشر خطير يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية واستقبال ودائع وتحويلات السودانيين في الخارج، واعتبرها مهددا للمنح والإعانات، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على سمعة السودان ومختلف العوامل الاقتصادية. وقال أن إقلاق الموانئ أدى لخسائر كبيرة جدا للمصدرين والمستوردين، كما أدى إلى ندرة في بعض السلع مثل الدقيق والوقود الخاص بالتوليد الكهربائي، إلى جانب توقف عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من الشركات. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
الأحداث الأخيرة دي مؤشر خطير جدا فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو استقطاب حتى أموال السودانيين الموجودين في حتى السودانيين الموجودين في الخارج، يعني أنه لو دارين نرسل أموال للداخل للاستثمار حيكون في تردد طبعا، إضافة لأنه ده بيأثر حتى على المانحين، بيهدد حتى مثلا تعطي المنح والإعانات. مجمل العوامل الاقتصادية المختلفة أنها تأثر بشكل سلبي، ده كله طبعا جانب عام. الجانب الأشد تأثيرا هو إغلاق الموانئ طبعا.
اعتبر البروفيسور حسن بشير استقرار سعر الصرف على الرقم من عدم الاستقرار السياسي مؤثر إيجابي، وأرجع ذلك للإصلاح الاقتصادي بجانب قلة الطلب على الاستيراد بسبب إقلاق الموانئ. ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لو استمرت الأوضاع الحالية ربما يؤدي ذلك إلى تدهور في سعر الصرف. وحول استخدام الموانئ المصرية للاستيراد، قال البروفيسور حسن بشير أنه سيؤثر على إيرادات الموانئ السودانية، مما يؤثر سلبا على المواطنين المعتمدين على الموانئ. وأشار إلى زيادة تكلفة الترحيل من الموانئ المصرية، مما يؤدي لارتفاع الأسعار ويؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
يعني فبالتالي أنه موجود الموانئ المصرية، لكن دي طبعا بتزيد التكلفة، إضافة لكذا أنها بتضر بالمصلحة العمومية أو حتى بالنزلة بتاعت الإيرادات بتاعت موانئ بورسودان وبالاستفادة من الموانئ، يعني لأن الموانئ ذاتها في عدد كبير جدا من الناس اللي بيحتمدوا عليها في حياتهم، يعني أي توقف لموانئ بورسودان ده طبعا أنه حيكون مضر حتى لو استخدمت موانئ بديلة، إضافة لارتفاع تكاليف الترحيل طبعا، لأنه حترتفع الأسعار، ممكن أن المزالة دي تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم.
وفي الخرطوم تصاعدت أزمة الخبز بصورة ملحوظة وأقلق عدد كبير من المخابز أبوابه، بينما تزايدت الصفوف أمام المخابز العاملة، وشهدت مدينتا كسلة والقضارف أزمة حادة في الوقود، وعادت ظاهرة الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود وأرجع مسؤولين أزمتي الخبز والوقود لإقلاق المواد والطرق القومية. قالت ممثلة البعثة الأممية ستيفن كورن أن إقلاق الموانئ مشكلة سياسية تعقد عملية الانتقال الديمقراطي ولها أبعاد اقتصادية، بينما تواصل إقلاق والطريق القومي لليوم 28 على التوالي. وأشار مدير الميناء الجنوبي ببورت السودان محمد محجوب خلال لقائه وفد البعثة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، أشار إلى الآثار السالبة لإقلاق الميناء على البلاد بصورة عامة وعلى الموانئ بصورة خاصة. وأوضحت كورن في اليوم الثاني لزيارتها ولاية البحر الأحمر أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مشكلة إقلاق الطريق القومي ببورت السودان الخرطوم وإقلاق الميناء وتفهم طبيعة المشكلة وأبعادها. قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوخ خلال اجتماع المجلس الأربعاء أن الإصلاحات الاقتصادية لم يعد من السهل التأثير عليها، وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن حركة سعر الصرف كانت تحدث لأبسط الأسباب قبل إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف ولكن الآن فإن المؤشرات الكلية ما تزال مستقرة رغم ما تمر به البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية. من جانبه وجه وزير التجارة والتموين علي جدو بتأمين احتياجات البلاد المستوردة عبر ميناء العين السخنة وميناء الإسكندرية المصريين وميناء بنغازي الليبي وميناء مصوى الأريتري نظام العبور. جدد الفريق أول عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة الانتقالي تأكيده ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير. وشدد البرهان خلال لقائه بمكتبه الأربعاء سفراء المجموعة الأفريقية ورؤساء البعثات الأفريقية وممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم لتنويرهم على الوضع الراهن، حيث شدد على حرصهم التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل المراحل الانتقال الديمقراطي، وأكد التزامهم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. من جانبه أوضح السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي في تصريحات صحفية بعد اللقاء أن البرهان شدد على التمسك بالشراكة وضرورة تقوية اللحمة السودانية بإشراك جميع القوى السياسية. وأضاف السفير محمد بلعيش في هذا الخصوص:
تحدث فخامة الرئيس بروح متفائلة وشدد على التشبث بالشراكة القائمة بين المكونين المدني والعسكري وضرورة تقوية اللحمة السودانية بإشراك جميع القوى السياسية في هذه المرحلة الدقيقة. والحقيقة أن كل ما تفضل به فخامة الرئيس يثلج الصدر.
واصلت معدلات التضخم انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض التضخم لشهر سبتمبر إلى 365.82% مقارنة بمعدل 387.56 لشهر أغسطس، بانخفاض قدره 21.74 نقطة. وأوضحت نشرة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الخميس انخفاض معدل التغيير السنوي التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 226.93% لشهر سبتمبر مقارنة بمعدل 260.76% لشهر أغسطس. كما انخفض معدل التغيير السنوي التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 515.46% لشهر سبتمبر 2091 مقارنة بمعدل 541.06 لشهر أغسطس 2091. أعلن مجلس الوزراء أن المساحة المزروعة بالمحاصيل بلغت حوالي 54 مليون فدان، منها الذرة والفول السوداني والسمسم والقطن والدخن بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى. وأشار البروفيسور الطاهر إسماعيل حربي وزير الزراعة إلى التوسع غير المسبوق في المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 1,300,000 فدان بالقطاع المطري و 300,000 فدان بالقطاع المروي، وذلك لأول مرة منذ 50 عاما، وتوقع إنتاجية عالية مع ارتفاع أسعار القطن عالميا. وتوقع أن يساهم القطن بصورة كبيرة في صادرات البلاد للعام 2022 مما يزيد دخل البلاد من العملة الأجنبية. نظم مئات القانونيين الخميس موكبا من أمام مقر لجنة تفكيك التمكين نحو القصر الجمهوري للمطالبة بالالتزام بالوثيقة الدستورية وتسليم السلطة للمدنيين، بينما منعت القوات النظامية المحتجين من وصول القصر الجمهوري. وحمل المشاركون في الموكب لافتات مساندة للجنة تفكيك التمكين وأخرى تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، ورددوا هتافات تطالب البرهان بنقل رئاسة المجلس للمكون المدني. وتلى المشاركون في الموكب مذكرة معنونة للمكون العسكري في مجلس السيادة، طالبوا خلالها بالالتزام الصارم بأحكام الوثيقة الدستورية ونقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، بجانب استكمال هياكل الدولة وأهمها تكوين المجلس التشريعي وتشكيل مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية واستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة. كما طالبت المذكرة باستكمال إصلاح الأجهزة العسكرية. وأضافت إحدى المشاركات في الموكب أثناء تلاوتها المذكرة:
نطالب باستكمال بناء كافة مؤسسات وهياكل السلطة الانتقالية والتي تجاوزت الآجال الدستورية، مما يعد مهددا خطيرا ومخالفة صارخة للوثيقة التي تعاهد عليها الأطراف، وأهمها تكوين المجلس التشريعي ليتولى مهامه الدستورية بنفسه في سن القوانين والتشريعات ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته.
وأكدت المذكرة ضرورة تفكيك التمكين وفقا للوثيقة الدستورية، معلنة مساندتها للجنة إزالة التمكين واعتبرتها خطا أحمر. وقالت أن أي رفض لقرارات لجنة إزالة التمكين يعد انتكاسا عن خط الثورة، وطالبت المذكرة بالتقديم المتورطين في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للعدالة والتسليم الفوري للمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم البشير. وأضافت إحدى المشاركات في الموكب أثناء تلاوتها المذكرة:
إن عدم التزام المكون العسكري بمقتضيات الوثيقة الدستورية وانتهاك أحكامها وتغوله على مهام واختصاصات الجهاز التنفيذي يعد مهددا خطيرا لاستقرار السودان، الأمر الذي سوف يكون يعيد البلاد إلى مربع العقوبات الدولية ويهدم كل الجهود التي بذلتها حكومة الثورة المجيدة والتي كللت بالنجاح بإخراج البلاد من ظلمة نفق العقوبات الدولية. انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المكون المدني التزام دستوري.
كشف الصحفي محمد أمين ياسين مراسل صحيفة الشرق الأوسط عن تعرضه للضرب والإهانة من ضابط برتبة لواء في القوات المسلحة بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم أثناء تغطيته موكب المحامين لتسليم مذكرة للشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بخصوص تسليم نقل رئاسة المجلس للمدنيين. وأوضح في صفحته على الفيسبوك أن الضابط قال له: أمشي بلا صحفي بلا كلام فارق معك، نحن ما بنعرف لصحفيين ولا صحافة. وقال أنه على استعداد للتعرف عليه من بين المئات. باحثت مفوضية السلام وبرنامج الأمم المتحدة لبناء السلام الخميس مشروع دعم عودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم. وقال بروفيسور سليمان الدبيلو رئيس المفوضية القومية للسلام في تصريحات بعد الاجتماع بمكتبه بالمفوضية بممثلين لبرنامج الأمم المتحدة لبناء السلام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الوزارات ذات الصلة، قال أن الاجتماع باحث مشروع دعم عودة النازحين إلى ديارهم أو بقائهم في أماكنهم وتحسين أوضاعهم عبر توفير الخدمات اللازمة لهم. وأوضح رئيس مفوضية السلام أن المشروع شمل 8 محليات في ولايات دارفور الخمس، ويعتبر خطوة جيدة لفتح المجال لمزيد من التخطيط والدراسات بشأن النازحين. وأضاف الدبيلو في هذا الخصوص:
تم نقاش مشروع دعم عودة النازحين، وتم نقاش مستفيض حول هذا الأمر، عنية بكيفية دعم النازحين وعودتهم إلى ديارهم أو البقاء في أماكنهم وتحسين أوضاعهم. وطالت الدراسة في 8 محليات من ولايات دارفور الخمسة، وكانت النتائج حقيقة جيدة للغاية، وكانت تؤدي إلى مزيد من التخطيط لمزيد من الدراسات لكيفية التعامل مع اللاجئين وعودتهم.
نظم ناشطون من شرق السودان الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم مطالبين بتقديم المتورطين في قتل 7 محتجين وإصابة 36 آخرين بكسل في أكتوبر من العام الماضي للعدالة. وقال جعفر خضر خلال تلاوته المذكرة المعنونة إلى رئيس الوزراء والنائب العام والحرية والتغيير، قال أن المواطنين الذين تعرضوا لإطلاق النار كانوا ملتزمين بالسلمية، وطالبت المذكرة بإقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار من الحكومة لأسر الشهداء والكشف عن نتائج التحقيق وتقديم العزاء لأسر الشهداء. كما طالبت المذكرة بتسليم المتهمين من منسوبي وزارة الداخلية للعدالة وتقديمهم للمحاكمة بجانب محاسبة المسؤولين عن الحادث. وأضاف جعفر خضر خلال تلاوته المذكرة:
تقديم اعتذار من حكومة السودان الرأي العام وأهل ولاية كسلة وأسر الشهداء بما يشمل الكشف عن نتائج لجنة التحقيق وإصدار تصريح حول ملامسات الحادثة والاعتذار عنها وتقديم العزاء لأسر الشهداء وتسميتهم شهداء واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأوضاع. ثانيا، بقية المتهمين في هذه القضية من منسوبي وزارة الداخلية إلى العدالة والسماح للمراقبين وأجهزة الإعلام وذوي الدعاية بمتابعة الجلسات ونقلها.
وفي ولايتي كسلة والقضارف نظم ناشطون وقفات احتجاجية ومواكب في الذكرى الأولى لأحداث كسلة التي راح ضحيتها 7 أشخاص برصاص القوات النظامية. وانطلق الموكب في كسلة من مكان وقوع الجريمة أمام مستشفى كسلة التعليمي مطالبا بالقصاص، وأطلق الناشطون اسم شهداء مجزرة 15 أكتوبر على شارع الجمارك بكسلة. وجاب الموكب أرجاء المدينة مرددا هتافات تطالب بتسليم المتورطين للعدالة. وفي مدينة القضارف نظم عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمام جداريات الشهداء في السوق مطالبين بتقديم المتورطين في أحداث كسلة للعدالة. وأضاف أحد المحتجين في كسلة:
سلام على شهدائنا شهداء الكرامة في جنات النعيم بإذن الله. أتقدم إليكم باسم التحايا لأم العامرة لوقوفها معنا ومؤاساتنا رغم الآسي والحسر والفقد الذي يرافقنا به مال الحكومة قضية شهدائنا واتهامهم الله مبرر. هذا عام ونحن ننتظر آمالنا في الله كبيرة ثم في الحكومة المدنية ثم بالحكومة المدينة. نتمنى من القتل والذي أمر بالقتل الله زلنا صابرين.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 7 حالات وفاة بكورونا ليوم الأربعاء و26 حالة مؤكدة مع 419 حالة نشطة. وقالت وزارة الصحة في تقديرها الوباء اليوم أن ولاية الخرطوم سجلت 6 حالات، وسجلت 9 حالات بالولاية الشمالية و4 بنهر النيل وحالتين بولاية البحر الأحمر، إلى جانب 5 حالات من ولاية الخرطوم من المعامل الخاصة المستشفى الدولي. وأشار التقرير إلى تسجيل 7 حالات وفاة منها 5 بولاية الخرطوم و2 بنهر النيل، إلى جانب 419 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. كشفت جمعية قلوب رحيمة لمساعدة مرضى السرطان بالبحر الأحمر أن ارتفاع معدلات انتشار السرطان الثدي بالبحر الأحمر موضحة أنها تمثل 50% من معدلات الإصابة في السودان. وقالت عضو الأمانة الصحية بجمعية قلوب الرحمة لمساعدة مرضى السرطان بالبحر الأحمر والقائمة على احتفالات اكتوبر الوردي الدكتورة مشيرة أبو بكر مختار في مقابلة مع راديو دبنجا أن مراحل الاكتشاف متفاوتة ما بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أما المرحلة الأخيرة فقد قلت حالاتها الواردة لمركز بور سودان لعلاج الأورام خلال السنوات الأخيرة. وقالت أن هناك حالة إصابة بسرطان الثدي وسط الرجال، منها 5 حالات بينها حالة وفاة. وأضافت في هذا الخصوص:
بالنسبة للإحصائيات في مركز الأورام لعدد الإصابات بالسرطان في ولاية البحر الأحمر هي نسب للأسف الشديد عالية، 50% من نسب الإصابة دائما هي سرطان ثدي. لو 100 حالة جديدة، 50 حالة منها بتكون سرطان ثدي للأسف الشديد، لكن برضو الحمد لله إنه المراحل بتكون متفاوتة ما بين المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة. في السنين الأخيرة أو السنوات الأخيرة المرحلة الرابعة أو الإند ستيج بقت تجينا شوية متأخرة، والحمد لله. للأسف برضو في إحصائية لسرطان الثدي في الرجال كانت عندنا 5 حالات اتوفوا منها 2، والآن في 3 تحت العلاج.
أصدرت محكمة عضر الخميس حكما بالإعدام على المدان الأول التابع للدعم السريع الذي أدين بقتل الشهيد خالد عوض خلال مليونية 30 يونيو 2019 بمدينة عطبرة، وأدانت المحكمة المتهم الثاني بالتستر الجنائي بالامتناع عن تقديم المساعدة وحكمت عليه بالسجن 3 أعوام و3 أشهر، وأشار محامي أولياء الدم إلى تبقي 5 بلاغات من شهداء ولاية نهر النيل. وأضاف المحامي في هذا الخصوص:
المتهم الأول العصابة قد يتجاو حكم إعدام، وإعدامه والحمد لله يترى قاعدة دائرة قصاص، الحكم قصاص. المتهم الأول إعدام، المتهم الثاني إدانة تحت المادة 107 اللي هي التستر، وإدانة تحت المادة 75 اللي هي عدم تقديم المساعدة الضرورية لأنه زول ظلم يتضرب وكان واقف. دي 3 شهور هي 3 سنة، تسري بالكتابة يعني 3 سنة 3 شهور كلها مع بعض من تاريخ دخول الحصاص. بيبقى عندنا الفرح مكتمل، عندنا لسه ثاني، أنا شخصيا عندي لسه ثاني بلاغين اللي هو بلاغ شهيد طارق وبلاغ شهيد مختار.
قتل سائق عربة من أبناء قرية الحمراء بالقضارف 4 في عملية نهب مسلح بمشروع المزارع مصطفى سليمان بمنطقة القدنبلية بولاية القضارف. وأشارت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف في بيان إلى انتشار عصابات النهب المسلح خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المشاريع الزراعية، وتوجه المزارعون بالجثمان إلى أمانة حكومة الولاية بالقضارف وطالبوا الوالي المكلف بالحسم الفوري لتلك العصابات المتفلتة وضرورة ملاحقة الجناء وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة المهندس عثمان السماني عن وتيرة متسارعة لإدارة المشروع للتحضير والاستعداد للعروة الشتوية وتأمين زراعة المحصولات في المواقيت المحددة بتوفير كل المطلوبات من أسمدة وتقاوي. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن وزارة الري التزمت بري كل المساحة المقترحة لهذا الموسم. وحول رسوم الإدارة قال أنها تحدد كل عام وفقا لاحتياجات الإدارة، مشيرا إلى أن تضخم الأسعار يؤثر أيضا في تحديد الرسوم التي وضعت بالحد الأدنى من قبل الإدارة حتى تستطيع القيام بالأدوار المناط بها. واعتبر الرسوم المعلنة مناسبة لأن نسبة الرسوم من التكلفة أقل مما كانت عليه في الموسم الماضي، وأكد أن زيادة الرسوم تمت وفقا لمعطيات وأسباب حقيقية. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني الطيب التحايا. نوح مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الآثار الاقتصادية الناجمة على التوترات السياسية وإغلاق المواني والطرق القومية، وحنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير للتعليق على هذه القضية المهمة. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول تأثير التوترات السياسية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
والله ده طبعا أساسا الوضع الاقتصادي أصلا بتأثر العوامل السياسية، طبعا ده شيء طبيعي، أي توتر سياسي بيأثر على الاقتصاد بشكل سلبي، يعني ده حاجة، دي معادلة مفهومة يعني بديهية جدا. الآن طبعا عدم الاستقرار السياسي ده مضر على مستوى الاقتصاد القومي، حتى داخليا عنده تأثير كبير جدا، سواء كان على النشاط الاقتصادي داخل السودان أو على الاستثمار الأجنبي. وطبعا ده مؤشر، الأحداث الأخيرة دي مؤشر خطير جدا فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو استقطاب حتى أموال السودانيين الموجودين في حتى السودانيين الموجودين في الخارج، يعني أنه لو دارين نرسل أموال للداخل للاستثمار حيكون في تردد طبعا، إضافة لأنه ده بيأثر حتى على المانحين، بيهدد حتى مثلا تعطل المنح والإعانات. مجمل العوامل الاقتصادية المختلفة أنها تتأثر بشكل سلبي، ده كله طبعا جانب عام. الجانب الأشد تأثيرا هو إغلاق الموانئ، طبعا دي إغلاق حركة الصادرات والواردات، ده طبعا أدت لخسائر كبيرة جدا بالنسبة للمصدرين والموردين، وأدت إلى ندرة في بعض السلع، ومنها سلع استراتيجية طبعا زي الدقيق، تجهيز القمح، ومنها جوانب المتعلقة بالوقود الخاص بالتوليد الكهربائي، ويعني برضو التشغيل، أنه عدد كبير جدا من مؤسسات القطاع الخاص. إضافة لذلك طبعا أنه حتى الطاقة الإنتاجية في عدد كبير جدا من الشركات والمؤسسات انخفضت طبعا بسبب إغلاق الموانئ. فالمسألة كلها بتحتاج لحل سياسي طبعا، العقدة في الحل السياسي، إذا حصل حل سياسي المشكلة الغيان بتنتهي، وأنه يعني السودان على المحك في الجانب الخاص بالاستقرار السياسي، يعني لأنه الأحداث الأخيرة دي أثرت تأثير سلبي كبير جدا على الجوانب المتعلقة بالاستقرار السياسي في السودان، وحتى المنظمات الأممية يعني بتحذر من أنه الوضع شديد الاحتقان، وأنه يعني هو يعني مهدد بالانفجار في أي لحظة يعني.
طيب، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قال إنه ليس من السهل التأثير على الإصلاحات الاقتصادية، وأشار إلى استقرار سير صرف العملة على الرغم من التوترات السياسية، وما تعليقك حول هذه القضية؟
والله طبعا حصل الاستقرار في سعر الصرف دي حقيقة طبعا، وحتى أنه الأحداث دي ما أدت إلى الهروب بتاع البضائع الموجودة في النقد الأجنبي، موجودة في البنوك، يعني أنه ما في هجمة كبيرة يعني على السوق الموازي، يعني عشان يكون في فرق. لحد الآن السعر في السوق الموازي وفي المصارف هو متوازن، يعني الفرق ما كبير، وده طبعا برضو ناجم في بعض الجوانب بتاعته على قلة الطلب طبعا، أنه انخفاض الطلب على النقد الأجنبي برضو، ده واحد من المؤثرات طبعا، لأنه هسي معظم الطلب على النقد الأجنبي ربما يكون يعني للاستيراد يعني، والآن الاستيراد متوقف. أما بالنسبة للودائع فأساسا أنه في جزء كبير جدا من الكتلة النقدية موجود خارج المصارف، سواء كان بالنقد الأجنبي أو بالجنيه السوداني، عشان كده أنه سعر الصرف ما تأثر بشكل كبير. لكن عموما أنه في كل الأحوال، لأنه ما دام سعر الصرف مستقر لحد الآن، ده طبعا مؤشر إيجابي، ما في كلام يعني. لكن أنه المسألة إذا استمرت الأوضاع في التردي، الاستقرار ما حيستمر طبعا، ممكن يحصل تدهور في سعر الصرف. كل المسألة خاضعة على المسألة للجوانب بتاع المعادلة بين المكونين العسكري والمدني، وأنا في رأيي أنه إذا اتحلت مشكلة يعني التجاذب والمسألة بتاعت التوتر والأزمة بين المكونين المدني والعسكري، خاصة في الجانب المتعلق بالحاضنة السياسية المدنية والمكون العسكري، إذا تحلت المشكلة دي تلغائيا المشاكل حتتحل، لأن ذي العقدة الأساسية هنا. العقدة الأساسية في التوتر بين المكون المدني والمكون العسكري، لكن المكون المدني طبعا خارج مجلس الوزراء. لحد الآن مجلس الوزراء يعني أنه يبدو أنه بمنأى عن المزرعة بتاعت الأزمة الحاصلة بين المكونين المدني والعسكري. الأزمة مشتعلة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة وبين جزء من الحاضنة السياسية اللي هي بتمثلها مركزية الحرية والتغيير وبين المكون العسكري، يعني جهتين ديال المكون المدني في مجلس السيادة وأنه المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري. ده الأزمة الأساسية موجودة هنا يعني.
طيب في تصريحات من وزير التجارة حول استخدام السماح باستخدام مواني بديلة في مصر والدول المجاورة الأخرى، الحاجة دي تأثير شنو على الاقتصاد السوداني بشكل عام؟
في عمليا مصر فقط، ما في دولة أخرى تعني متاحة يعني، لأنه أريتريا نفسها أنه هي أريتريا، إذا كنت أنت داير تستغل المواني بتاعت أريتريا حتجي عن طريق الشرق، وبرضه أنه حيكون مغلق يعني، فبالتالي أنه موجود المواني المصرية، لكن دي طبعا بتزيد التكلفة، بتزيد التكاليف طبعا، وإضافة لكذا أنها بتضر بالمصلحة العمومية أو يعني حتى بالنزلة بتاعت الإيرادات بتاعت مواني بورسودان وبالاستفادة من المواني يعني، لأن المواني دي ذاتها في عدد كبير جدا من الناس اللي بيحتمدوا عليها في حياتهم يعني، أي توقف لمواني بورسودان ده طبعا أنه حيكون مضر حتى لو استخدمت مواني بديلة، إضافة لارتفاع تكاليف الترحيل طبعا، وبالتالي أنه حترتفع الأسعار، ممكن أن المزالة دي تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم.
طيب المطلوب شنو الآن؟
المطلوب هو سياسي طبعا، أصلا العقدة بتاعت البلد دي مصائبة كلها في موجودة في الجانب السياسي، المطلوب أنه يكون في حل سياسي بين المكون المدني والمكون العسكري. فطبعا أنه وجهات النظر بتختلف، في دعوات لحل الحكومة وتكوين حكومة جديدة، وفي دعوات لإعادة هيكلة بالنسبة للحكومة، وفي دعوات بتغيير المكون المدني في مجلس السيادة، يعني أنه في كمية من الآراء والمتناقضات والجوانب التي يناقض بعضها الآخر يعني. فلحد الآن المزال الحل يكمن في الجوانب السياسية، يعني إذا تحلت المشكلة السياسية تلغي أن المشكلة بتاعت المواني والجوانب الاقتصادية بتحل. وبعدين البلد طبعا مقبلة على انفتاح على العالم وعلى أنه إمكانية بتاعت جذب استثمارات أجنبية كبيرة للسودان، وفي عدد كبير جدا من المنظمات الدولية والشركات اللي هي قاعدة تتعاون مع السودان بشكل كبير جدا يعني، وأنه الآن في منح وإعانات من عدد كبير جدا من المنظمات والدول، يعني على سبيل المثال الدول المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك التنمية الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، إضافة للقطاع الخاص الأجنبي، والاتجاه نحو إغام الشراكات بين يعني أنه مع إغام الشراكات بين الحكومة والقطاعين، القطاع الخاص المحلي والأجنبي بمشاريع كبيرة جدا، وأن المزرعة الأفق أصبح يعني مبشر في الجوانب دي. لكن المزرعة بتاعت التوترات السياسية بتمثل عقبة كأداء طبعا أمام الأداء الاقتصادي وأمام الاستثمار الأجنبي وأمام سمعة السودان في الخارج، والمزرعة دي ممكن تكون عندها انعكاسات سلبية كبيرة. لكن الحاجة كويسة أن العالم يعني في المجتمع الدولي بشكل أساسي داعم يعني للسودان وداعم للحكومة المدنية يعني، فده من العوامل الإيجابية طبعا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري، وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم. أنا حسين سعد، بلتقيكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي هذه الحلقة التي نجري مقابلاتها من العاصمة الخرطوم مع عدد من الشباب المبدعين والفنانين، وقد خصصنا هذه الحلقة لدور الفن في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان. في حلقتنا دي سعيدين أن يكون معنا الفنان الخير أحمد، والخير أحمد هو واحد من الفنانين والمبدعين له مشاركات عديدة. كان واحد من الفنانين الأعمدة الأساسية في فرقة عقد الجلاد، وله صولات وجولات، وأيضا ساهم في دعم الاتفاق جوبا، وكان حضورا في جلسات التفاوض. أهلا بك الفنان الخير أحمد.
ساهمنا في مجموعة بتاعة أنشطة، من بين يعني من بين اهتمامات المبادرة اهتمام بالمبدع، ومساهمته المباشرة يعني توجيه التوظيف وتوجيه المبدع للعمل المجتمعي المباشر، بنستفيد من نجمة المبدع في أنه نساهم في أعمال اجتماعية داعمة للانتقال. الآن المبادرة هي شريك في مبادرة حريصون على الوطن. حريصون على الوطن هي مبادرة واحد من أهداف الآن إعادة بناء الثقة ما بين المواطن والشرطة، وكان في مؤتمر يتعقد الأسبوع السابق، وطبعا نشكر راديو دبنجا هي كانت حضور. حريصون على الوطن ملتقى المبدعين هو مساهم بورقة، ومساهم هو الواجهة اللي بتحول المنتوج أو مقررات المبادرة لمنتوج إبداعي للمساهمة في دعم الثقة. باتريا كافيه هو واحد من المنصات اللي عملنا شراكة معها كملتقى المبدعين للمساهمة في بناء السلام الاجتماعي، وهو معمل مختص لشباب الثورة الشفافة. بدينا الورشة الأولى هي كانت عبارة عن برين ستورمينج، وضعنا رود ماب، وأمس بدينا الورشة أول ورشة فعلية، وهي كان عندها مجموعة بتاعت مخرجات بننتج أعمال قنائية، بننتج أشعار، بننتج تشكيل، وبعد ذلك بنفتح نفاج ما بين شباب الثورة والأجيال السابقة، باعتبارهم حسب رؤيتنا بأنه هم الشباب الآن بعد الذي حدث يعني في فض الاعتصام. كل الشباب انكمشوا وتحصلوا على ذاتهم، يعني التفوا حوالين ذاتهم، وبقوا يعني هم بعيدين من الحدث، ويعني عندهم الرؤى المحترمة اللي احنا بنحترمها، لكن احنا بنرى بأنه لابد أن يتفتح نفاج ما بين هؤلاء الشباب وما بين كمنفذ لدعم الانتقال، باعتبار انه الشباب هم عماد المستقبل، وهم وقود الثورة، وهم اللي صنعوا الثورة. وأدرنا معهم مجموعة بتاعت حوارات، واستوعبنا الحاصل شنو، ونحن الآن بنسعى في انه يعني نقرب المسافات عبر المنتج الإبداعي. عندنا مجموعة بتاعت مشاريع زي ما قلنا، هي الورشة المفتوحة، وفي طموح على سنه الورشة دي تتحول لمعمل، يعني ننتج فيه مجموعة بتاعت أعمال، ونحن نستهدف الشباب. هم عندهم مجموعة بتاعت مشاريع وأفكار، بيحصل بنعمل سيشن مفتوح بيننا وبينهم، بعد ذلك بنحول الأفكار دي لمشاريع، والمشاريع بدأت ترى يعني جزء منها بدأ يرى النور. وفي مشاريع تخصهم هم اوريدي يعني أنجزوها، وفي مشاريع مشتركة بيناتنا برضو نحن سعينا في أنه نقوم ننجزها. مخرجات هذه المشاريع هي حطر النور بإذن الله في القريب العاجل، يعني كعمل مشترك ما بين ملتقى المبدعين لبناء السلام الاجتماعي وشباب الثورة على العموم عبر منصة باتريا. من بين الأعمال برضا المطروحة اللي هي زول شفيف، وهو عمل غنائي، لكن هو عبارة عن منافسته في شخص الخير أحمد آدم، لأنه الناس بتطرح يعني كل الأسئلة اللي كان بتقول الناس هم بيسألوا في إنه يعني أنت منو، أنت يعني ما شايفينك في مسرح، لكن شايفينك هو يعني مفاوضات سلام، شايفينك في اعمال هي يعني هي اقرب لل يعني اقرب للسياسه. يعني احنا كانت الاجابه في انه العمل ده اللي هو ده المنفذات اللي هو المطروح، وهو بيقول لي يا وطن بهديك غناي من روحي من عمري ودماي، انت ما ضوى الصباح والبيني بينك ما هو ساي، عتمة الليل لما تخشاك عندي فيها الف راي، ما نجانح في الخيال ولاني زي محجوب شريف، لحق غناي والدلمين البيضرب العود الحريف، لحق تودنو فهم كجنكة التلحين وبيضرب البيز اللطيف، انا زول شفيف انا زول رهيف، همي احلم بوطن رائع نظيف، انا زول شفيف انا زول رهيف، همي يبقى المتر بصات الجريف، انا ما سياسي انا قلبي طحناه المآسي، الحروب هدت قوايا الحروب دي ازاها قاسي، من تشرد للجوء ورحنا في لعبة كراسي، وما مهم لون السياسي، همي في المرضان وبيبكي، همي في العام الدراسي، في اللي جايع واللي ضايع ودار اشوف في الرس ناسي، انا زول شفيف انا زول رهيف، همي احلم بوطن رائع نظيف، لا فساد لا كسات لا جور زيف، انا زول شفيف انا زول رهيف، همي احلم بوطن يبقى ما في صفوف رغيف، انا زول رهيف همي يجمعنا السلام يوقف الوجع النزيف، انا زول شفيف انا زول رهيف، همي يجمعنا السلام والحروف فورا تجيف، همي يجمعنا الوئام ونحن لك بجد نجيف، يا وطن بهديك غناي من روحي من عمري ودماي. العمل ده هو يعني في طور الورشة، وانجز اوديو مبدئي ونحن بنهديه لراديو دبنجا. يعني المؤلف ده هو ما نهايته، لكن ممكن تتأخذ منه مقاطع يعني توري اللي بيحصل شنو في الورشة. ونحن شاكرين لكم وعلى استعداد لدعم الانتقال بكل ما نراه مناسب. الوضع الآن الموجود يعني ما بيحتمل في أنه الناس تحبط، يعني الثورة الآن هو عموما السودان، يعني احنا ما بنتكلم عن نظرية المؤامرة، يعني هي نظرة بتاع شماعة الناس بيعلقوا فيها، لكن الواضح بأنه في تروس معاكسة كويس للانتقال، والغرض الأساسي منها في أنها تفشل الانتقال أو تحبط الناس أو تفقد الناس الثقة في الانتقال. والتروس المعاكسة دي في تروس داخلية وفي تروس خارجية، يعني المسألة دي معلومة، يعني ما بتكلم عن التروس الترس، بتكلم عن تريس معاكس اللي هو في انه رول بيلف عكس. وهو تنبيه في انه يا جماعة اي ثورة يعني هي الثورة بتكون يعني ضد نظام قابع غابط، والنظام لما يكون غابط هو بيكون تأثيره يعني على المؤسسات قوي، وبيكون هو ضارب في جذور كل الدولة والمؤسسات. جزء برضو من الترس المعاكس هو سلوك ناتج من إفراز لعدد من السنين اللي هي كانت بيمارس فيها قمع وبيمارس فيها تغييب. السلوك ده بينتج أو منتوج الشيء اللي كان حاصل، الظلام اللي كان حاصل، أنتج شخصية هي بتمثل ترس معاكس ممكن يكون بدون وجهة أي نظر، يعني بدون ضغط خارجي وبدون وجهة نظر أو أجندة، وده أخطر من الزول الأساس أن هو مؤدلج، أو من الزول الأساس أن هو بيكون بيساهم في يعني تغويض الثورة وهو مثلا بوجهة نظر من الخارج، لأنه ده بنقدر نحدده وبنقدر يعني احنا مثلا يعني بتعمل على كنترول، سواء كان موظف في مؤسسة ممكن يتم إزالته. لكن الخطورة وين؟ الخطورة في أنه السلوك البيجا هو جزء يعني من شخصيتنا، وهو أساسا ضد أي تقدم للدولة وضد الانتقال وضد الثورة. فده هو محتاج يعني عشان احنا نعالجه محتاج مننا يعني مجهود، لأنه هو بيجا كلشر، بيجا جزء من ثقافة، احنا محتاجين له مجهود جبار جدا. الثقافة هي واحدة من الأدوات بتاعت التغيير، وهي المواعين الثقافية يعني هي بتساهم مساهمة مباشرة. أزمتنا نحن مع السياسيين، وأنا حسب تجربتي التمت كانت في جوبا عموما، يعني ما في تقدير لمجهودنا، يعني أنا أخذتها بالشكل الواضح ما في تقدير. يعني أنا شخصيا اتعرضت يعني لموقف هو كان، لكن أنت طالما أصلا عندك هدف بتبلع، هل تصدق أنه أنا قاعد 9 شهور في جوبا ويعني ما في جهة دعمتني، وإنما مديون على المستوى الشخصي ومديون على مستوى المبادرة وخسرت حياة كثيرة جدا على المستوى الشخصي. والوفد بتاع السودان في الاحتفال الأول الناس اللي جوا من السودان هم من المطار وللصالة وللمنصة. أنا ما تقدمت في الاحتفال الأول. في الاحتفال الثاني أنا تقدمت ممثل لحكومة جنوب السودان، لأنه الملتقى ملتقى المبدعين لبناء السلام الاجتماعي جنوب السودان لما شافوا الليستة وليقوا أنه الخير أحمد آدم القاعد معهم 9 شهور وأنجز ما أنجز، إنه ما كان مساهم في يعني ما خدتنه في الاحتفال، هم كان والتحية لهم لأنغوك ملك وحياة دينك وهيثم أويد وكل الإخوة وصالح نور. والفقرة كانت بتاعت جنوب السودان، الممثل بالنسبة لها كان الأخ الصديق إيمانويل كيمبي. فالفقرة لما اتقدمت لجنة الاحتفال بتاعت السودان يعني لما قدموا فقرتهم طوال الإخوة في جنوب السودان قدموا لنا يعني، وشاركت بثانك يجوبة. والناس كانت بتتساءل في إنه يا جماعة يعني دي أعمال أنجزت وأنتجت وفي نفس الوقت بمجهود شخصي. وأنا بشكر الأخ عادل فارس والأخ ميان اللي هم ساهموا مساهمة فعالة جدا في إنه العمل بتاع سانك يجوبة يطلع، وبشكر كل الفنانين اللي ساهموا يعني قدمنا مجموعة بتاعت حفلات كويس. وبشكر الإخوة برضو في الوساطة دعموا بعض الاحتفالات. لكن الصوت اللوم الموجه يا جماعة أن إحنا ما عندنا غرض يعني عشان نيجي ناخد لنا منصب، ما في منصب أنا بالنسبة لي أعلى من إنه أنا أكون فنان وربنا خدتني في قلب الشعب السوداني. يعني أنا ما جاي عشان أنا ما مساهم عشان أجي أخذ لي منصب عشان تخدتني في طرابيز. أنا مهندس والحمد لله رب العالمين، وهندستي عارف أجيب حاجاتي كيف، لكن على الأقل يعني 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 أسمع صوتنا. وأديكم مثال بس الحصل في تأبين الجدال ده كان درس وزارة الثقافة، ثقافة الانتقال. أنا أتحداكم كلكم يا وزارة الثقافة في إنه رجل انتقل وشوفوا المحبة والاجتماع والكلام اللي اتقال في يعني يعني في حضرة فنان وهو منتقل. يا جماعة التفتوا لينا، أنا ما بني يعني ما بزل الدقباب كويس، أفتح أبواب عشان إحنا نتعاون، أفتح المسارح كويس. يعني 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 أنت قاعد تتخيل دي مؤسسة واحدة بتمتلك أدوات بتاعت إنتاج، نحن نشكر دال لمساهمته في تأبين الجدال. دي مؤسسة واحدة بتمتلك تولز بتاعت مهرجان. واي نوت الناس يا أخي يا أخي يعني رحل الناس وخلوني يغنوا، أفتح للناس آفاق في إنها يعني يعني في إنها تقوم تعبر. ما تقعدوا في مكاتبكم داري تصورك، ما في ورق بحل يعني أي يعني أنا ما محتاجين لأنك تدينا وجهة نظر أوريدي، وجهة النظر كلها موجودة كويس. الشباب دي عندهم منتوج الثوري الآن هو محتاج في إنه يعني يعني يرى أننا محتاجين نفس المعمل ده في إنه يكون في مجموعة بتاعت معامل بتاعت فتح نفاجات بين الأجيال السابقة والأجيال القادمة. ف
تكلمنا عن مبادرة رب الخير.
لا كل الخير ولا
كل الخير
كل الخير هي منظمة هي منظمة منظمة طوعية، لكن هي المؤسسة اللي بتنضوي تحتها ملتقى المبدعين، واللي هي المؤسسة العاملة شراكة مع باتريا في المنصة الهسة موجودة دي. المعمل بتاع باتريا ده هو معمل يعني يعني احنا دارين يعني عبره نقول كمية بتاعت حاجات، ودارين نوصل صوت الشباب ده يعني يعني احنا دارين نفتح لون آفاق ونستغل يعني مثلا المنحة اللي ادانا ربنا سبحانه وتعالى من علاقات من قبول في انه نفتح آفاق لهؤلاء الشباب. وانا اتمنى انه يعني يكون في مجموعة بتاعت معامل حنفتح حوارات يعني ما بين الأجيال السابقة على سنة يحصل منتوج للورشة دي. وحتتابعونا بإذن الله يعني واحدة من النفاجات أو واحدة من المنافذ الإعلامية اللي هي راديو دبنجا، باعتبار إنها أول مؤسسة ساهمت الآن في إنها يعني تشرف أو تلغي الضوء على هذه الورشة. فموعودين يعني إحنا ما حننتظر، لكن برضو بندق في بابكم ونهمس في أذنك في أذان الإخوة في المهتمين بأمر الثقافة. يعني محتاجين نقعد، محتاجين تشوفوا الثقافة ما قعد في مكاتب.
طيب يا أستاذ الخير، لو كلمتنا مقارنة بدور المبدعين بعد اتفاقية نيفاشا،
لا اتفاقية جوبا،
اتفاقية جوبا، هل المبدعين الآن دائمين بعمل كبير ولا هم ما قايمين وهم مستعدين لكن ما لاقين دعم من الحكومة.
نحن أول حاجة أنا واحدة من الحاجات اللي خلت الزول في إنه يعني لما نجي وما أطلت إلا عبر التأبين اللي كانت أول إطلالة بالنسبة لي، والمبادرة بتاع الحارسون على الوطن اشتغلنا فيها 4 شهور دي، وهسه الآن معمل بتاع باتريا. الفترة اللي قبل الأربع شهور دي يعني الواحد حقيقة كان محبط، يعني حقيقة يعني أنا كنت مأمل في إنه الزول لما نجي يعني يلقى بيئة صالحة لأنك أنت مثلا تساهم في إنجاز السلام. للأسف يعني إنه في النهاية ما هو كل زول عنده وجهة نظر، عموما السياسي لازال هو بيتعامل مع المبدع ده هو عبارة عن حماس دلوكة، يعني زي ما نقوله مش أحمد وجه حاج أحمد، لحد الآن بيتعاملوا معنا في إطار إنه مثلا إنك أنت كمبدع تجي تساهم مثلا في تنصيب ولا تجي تساهم في حفل. كويس، انا حضورنا اكبر من كده. كويس، ونحن الكلمه اللي بنقولها هي باقيه لانه الكاشف انتقل 69 والان لحد الان انا افريقيا انا السودان الان بتتغنى الان، لكن ما عارفين احنا كان وزير الثقافه بتاع الكاشف ولا حتى رئيس تحت حكومه من 69 احنا كنا ما 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 عارفين، لكن بنعرف الكاشف بنعرف وردي اكتوبر الان كغنى حاضر الان في ديسمبر 2018 ابريل حاضره. كويس، ف ف ف فالسياسي عموما يعني لا زال هو لم يعني ما قادر يعد الدور الحقيقي والدور الحقيقي للمبدع، ونحن اساسا هو عابر والفنون هي الباقيه، يعني المنتوج الابداعي اللي احنا بنتكلم عنه ده هو اللي يظل خالد. يعني السياسي هو كان كشخص يعني دورته في الحياة بتنتهي بدوره في المنصب فقط، ممكن حتى الخطط قابلة للتغيير، السياسات قابلة للتغيير، لكن المنتج الإبداعي ده هو يعني لما نكون حقيقي هو 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 بيظل خالد ويعني بيوصل وجهة النظر. فنحن محتاجين يعني إنه النظرة لنا يعني نظرة الأكسسوارز دي محتاجين في إنه يتم تغييرها، ومحتاجين في انه السياسي هو يعني يتعامل معنا بافق اوسع من الافق او النظره الضيقه. كويس، لكن حسب انا حاسس اللي بنحسب ده لانه هو في النهايه هو ما يعني هو ما نادي سياسي جديد ولا هو مودرن، ما احنا نفس يعني هسه دي ما نفس المدرسه اللي اتأذى منها السودان من 56 الان دي امتدادات يعني ف يعني نعمل في شراغات في جيل جديد، عشان كده فتح آفاق للشباب والأجيال الجديدة اللي هنا احنا نقول خطات لكل السياسيين الأولاد اللي كنا شايفينهم يعني مبرمين شعارهم يعني وبناطلين الناصلة هم خطوها، يعني العزة لبناطلين النصل. كويس، يعني هم خطوها لنا وورونا بأنه مين الطفى النور يعني، وهم الواجهوا الدبابة هم الماتوا، وفي النهاية اللي بيحصل ده هو ما طموحهم ولا أحلامهم، وهم الآن بيرتبوا في روحهم يعني حسب احتكاكنا وحواراتنا معهم هم بيرتبوا في روحهم. كويس، ولكن احنا عاوزينهم ما يعني ما يفقدوا الأمل طالما أصلا في مجهود مبذول وفي خط فاتح عبر إدارة الانتقال، أنا ما بقول الحكومة، إدارة الانتقال. كويس، هوينوت في ان احنا مثلا يعني نقرب المسافه بينهم. كويس، اذا ما خطته لانه القادم ده هو حقهم هم ما حقنا احنا، القادم حق الشباب حقهم هم ما حقنا احنا كاجيال. ف دي دعوه برضو للشباب في انه يا شباب يعني ما تنكمشوا. كويس، وما تنزوا على ذاتكم. الان ان احنا افضل يعني بكل المقاييس طالما اصوا في حريه. كويس، عبرها نمشي تجاه السلام ونمشي عبر العدالة، لكن مو بنمشي عبر العدالة عبر الإدارة الانتقال وما حولها، هي محاصرة في ذاتها، محاصرة في إنها غير متفقة، محاصرة في إنها يعني لسه بتتعامل بوجهة نظر تخصها هي، والآن الثورة والشباب هم واقفين في ضفة وبعينه. يعني باختصار أنه أقول يا جماعة الانتقال ما عنده قاعدة، الانتقال ما عنده قاعدة، الانتقال محتاج لقاعدة، وعشان تكون في قاعدة الانتقال لابد من برضو ثقة ما بين إدارة الانتقال وما بين القاعدة. كويس، لأنه الترتيب القاعدي هو البناء اللي بيأسس الدولة. فيجب انه النظرة للترتيب القاعدي يجب انها تتم بشكل محايد, يعني يكون فيها حيادية, ما يكون فيها يعني ذاتية او نظرة ضيقة. انا بشكر راديو دبنجا وبشكر الاخ حسين سعد الاخ الصديق, وهو احد الاقلام التي يعني ساهمت في التغيير والان بتساهم في دعم الانتقال وبقوة. يعني
هذه هي حلقتنا مع الفنان الشامل والمبدع الخير أحمد ضمن برنامج قضايا الشباب التي تناولنا فيها دور الفن في دعم الانتقال الديمقراطي. ولحد ما نلتقي في حلقة قادمة, لكم مني عاطر التحايا والتقدير حسين سعد, مع السلامة.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
حياكم أعزائي المستمعين, وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر من العام 2021. خبراء اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للتوترات السياسية وإقلاق المواني. وحمدوك يقول التأثير على الإصلاحات الاقتصادية ليس سهلا. معدلات التضخم تواصل الانخفاض للشهر الثاني وزيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالقطن. مئات القانونيين ينظمون موكبا للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين, وضابط برتبة لواء يعتدي على صحفي بالضرب. الأمم المتحدة تبحث عودة النازحين في 8 محليات, ومواكب ووقفات احتجاجية في الخرطوم ومدن الشرق في الذكرى الأولى لأحداث كسلا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.